اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوة، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل الأشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظاري، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظاري، ليل صبري يرتقب طلعت نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني اي شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر. وانا
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الرابعة بعد العاشرة. زينب يا أملي،
زينب يا أملي، وشمعة الرسل تزهو ببيت علي، طابعة حيدر ساقي الكوثر.
زينب يا أملي، وشمعة الرسل تزهو ببيت علي، طابعة حيدر ساقي الكوثر.
نورين من قلب السماء ويسهم شمعتين، نور الحسن والثاني شاع من وجه الحسين، وفرحة واحدة مرتضى بقلب فرحتين، زينب الشمع ثالثة وشافتها كل عين. زينب تزدهر زهالها القمر، والأنجم الزغر بنت الجوهر ساقي الكوثر.
زينب يا أملي، وشمعة الرسل تزهو ببيت علي، طابعة حيدر ساقي الكوثر.
بالحسن هادينا ابتشر من شاهد النور، ميلاد أبو الأكبر قلب للزهرة مسرور، ثالث هدية خص علي ومحفلها معمور، ما بين زينب والوصي بدر الوفا يدور. زينب مولدها بالحب يرفدها، حيدر والدها فهو المصدر ساقي الكوثر.
زينب يا أملي، وشمعة الرسل تزهو ببيت علي، طابعة حيدر ساقي الكوثر.
مثل الحسين وفاطمة الدماء وبنفس العمايل مثل الرسول ويا الحسن يتشابق الحال حب حيدر الزينب صبح مضرب للأمثال ميلاد زينب كل ملك بيصرح وقال زينب فاهمة بالحق عالمة والأم فاطمة أما المحور ساق الكوثر
وشمعة الرسل
تزهو ببيت علي علي
طبعة
حيدر
ساق الكوثر
نزلت مشايخ من لدن عالم الرحمن يا الهادي هذه شمعتك للعفة عنوان للحرة لو رايد اسم يا صاحب الشان سميها زينب والاسم من رب الأكوان زينب خالقها كالشمس أشرقها بالحق أنطقها فيها بشر ساقي الكوثر
زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي
علي
طلعة حيدر ساقي الكوثر
بيت الوحي اللي لنجعل بالفرحة مرصود ميلاد زينب بنت علي بالبهجة مشهود بتحادر وسر الاسم للخالق يعود أم الصبر صبر القلب وياها مولود الله شرفها بالعلم أتحفها والكل يعرفها نور يزهر ساق الكوثر
زينب يا أملي وشمعة الرسل تزهو ببيت علي طلعة حيدر ساق الكوثر.
كان الحديث في الحلقة السابقة تحت عنوان اخترته لهاتين الحلقتين الصنمية تصنع الأوهام، وكان الموضوع يدور حول الأسباب التي جعلت آثار الشيخ الطوسي مستمرة إلى يومنا هذا وكأنه لا زال حيا، فما جاء به من منهجية بقيت إلى يومنا هذا. ذكرت سببين: السبب الأول قوة مرجعيته والتي جاءت بسبب قوة مرجعية الذين سبقوا الشيخ المفيد والسيد المرتضى، وكان للعامل السياسي وبالتحديد للبويهيين ولما كان لهم من أثر سياسي على الوضع الشيعي في العراق وفي المنطقة أدى إلى قوة المرجعية الشيعية، ووصلت القوة إلى مرجعية شيخنا الطوسي، وخصوصا في بادئ مرجعيته كانت له علاقة حسنة مع السلطة آنذاك في العراق، ولذلك أوكلوا له كرسي الكلام. فقوة المرجعية سبب أول، والسبب الثاني نبوغ وذكاء الشيخ الطوسي المميز مع تفرده في الزعامة العلمية الدينية آنذاك، إضافة إلى المنهجية الجديدة التي طرحها على مستوى الفتوى وأصول الاستنباط، على مستوى العقائد وعلم الكلام، على مستوى التفسير، وعلى مستوى الفقه الاستدلالي وسائر الاختصاصات الأخرى التي يحتاجها أهل العلم الديني. السبب الثالث هو طول فترة مرجعيته رضوان الله تعالى عليه، فقد توفي السيد المرتضى سنة 436 للهجرة، ومن هنا بدأت مرجعية الشيخ الطوسي واستمرت إلى سنة 460 للهجرة حيث توفي في النجف الأشرف. ربع قرن، ما يقرب من ربع قرن من الزمان، ربع قرن فترة ما هي بقصيرة. صحيح هناك في تأريخ المرجعيات الشيعية مرجعيات أطول زمانا من مرجعية الشيخ الطوسي، ولكن ربع قرن مع كل التغييرات التي جاء بها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ومع المنهجية الجديدة والتفرد في الساحة العلمية الدينية، كل ذلك أكسب مرجعية الشيخ الطوسي هذا السحر وهذا التأثير الذي استمر إلى يومنا هذا، مع مجموعة أسباب أخرى سآتي على ذكرها في هذه الحلقة. فإذا السبب الثالث هو طول فترة مرجعيته زمانا. السبب الرابع وهو السبب الذي له تأثير كبير في بقاء تأثير الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا، هو تأسيسه لحوزة دينية جديدة. الحوزة الدينية الشيعية كانت في بغداد، وقد ظهرت بصمات وآثار الشيخ المفيد عليها واضحة. توفي المفيد وتوفي المرتضى وآل الأمر إلى الطوسي، وجاءت المتغيرات السياسية وانتقل الشيخ الطوسي إلى النجف، فأسس حوزة جديدة مستقلة وفقا لمذاقه. فحوزة النجف هي حوزة الطوسي بامتياز كامل وتام. فأسس الشيخ الطوسي بعد أن خرج من بغداد بسبب الأحداث السياسية التي حدثت وتوجه إلى النجف، فأسس حوزته هناك وفقا لمذاقه ووفقا لرؤيته ووفقا لمنهجيته التي اختلف فيها عن منهجية الذين سبقوه، منهجية اختلط فيها الفكر الإمامي مع الشافعي مع الأشعري مع المعتزلي، ولكن للشافعي كان التأثير الكبير للفكر الشافعي. فتأسيسه لحوزة جديدة بعد أن طويت صفحة الحوزة البغدادية وابتدأت الحوزة النجفية كان له التأثير الكبير، ولا زالت الآثار حتى على المستوى الفيزيائي على المستوى الحسي والمادي، لا زالت آثار حوزة الطوسي التي أسسها في أيامها الأولى. جامع الطوسي هو مجاور للحضرة العلوية في النجف الأشرف، لا زال مسجد الطوسي إلى يومنا هذا هو المقر الرسمي أو الرمزي للحوزة العلمية الدينية في النجف الأشرف. جامع الطوسي، مسجد الطوسي، إنه بيت الطوسي الذي سكن فيه حينما جاء إلى النجف الأشرف. فهذا هو بيت الشيخ الطوسي، وحين قربت منه الوفاة أوصى أهله أن يدفنوه في بيته. فهذا بيت العالم، وهذا قبر العالم. وبعد ذلك أوقف هذا المكان مسجدا. في بعض الكتب أن الشيخ الطوسي أوصى بذلك، وفي كتب أخرى يبدو أن ورثة الشيخ هم الذين أوقفوا هذا البيت مسجدا وجامعا. فبيت العالم، قبر العالم، مسجد العالم، هذه الآثار لا زالت إلى يومنا هذا. قبور رمزية للعلماء، ودفن في بيوت العلماء، وبيوت رمزية للعلماء. قبل الشيخ الطوسي لا توجد مثل هذه الرمزية، فالشيخ المفيد أكبر مراجع الشيعة آنذاك، وأكثر عظمة وتأثيرا في عصره من الشيخ الطوسي. وما الشيخ الطوسي إلا تلميذ من تلامذته، دفن في مقابر قريش، ولم يبقى لبيته أي رمزية ولا لقبره أي رمزية. وكذاك السيد المرتضى دفن في مقابر قريش. الشيخ الطوسي هو الذي جعل لقبره رمزية ولبيته رمزية، ولا زالت هذه الرمزية الفيزيائية على المستوى الفيزيائي المحسوس لا زالت موجودة إلى يومنا هذا. فمسجد الطوسي إلى يومنا هذا هو من أهم مراكز الدرس والتدريس في حوزة النجف. ومسجد الطوسي عبر تأريخ الحوزة كان محلا وموطنا ومكانا لأهم دروس مراجع الشيعة عبر التأريخ، وهناك الكثير من الأحداث سجلت وعنونت وجرت في هذا المسجد. لذلك بقيت رمزية الطوسي مشتعلة متوهجة إلى يومنا هذا. فبيت العالم وقبر العالم ومسجد العالم ورمزية العالم بدأت بهذا النفس وبهذا الشكل منذ شيخنا الطوسي رحمة الله عليه. هذا سبب يضاف إلى الأسباب المتقدمة. سبب خامس، ما تركه الشيخ الطوسي من تراث مكتوب في مختلف الاختصاصات التي يحتاجها أهل العلم الديني. فالشيخ الطوسي وضع منهجا في التفسير، وكتب تفسير التبيان الذي كان متميزا لأنه جاء بطريقة جديدة تخالف منهجية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المنهجية الجديدة شيء يؤخذ من أهل البيت ويضاف إليه الشيء الكثير من مخالفي أهل بيت العصمة. فكانت منهجية التفسير جديدة، ولذا حذى الذين جاءوا من بعده حذوه، كما مر الكلام في حلقة يوم أمس بخصوص الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان، وربما سيعود الكلام عن التبيان وعن مجمع البيان مرة أخرى في ما يأتي من حلقات في قابل الأيام من حلقات هذا البرنامج. الفقه المقارن بدعة جديدة تقليدا لمنهجية الشافعي، ففقه أهل البيت ليس بحاجة إلى فقه مقارن، وشيعة أهل البيت ليسوا بحاجة إلى فقه مقارن، إنهم بحاجة إلى تفقه في فقه آل محمد. لوددت أن السياط على رؤوس أصحابي تضرب رؤوسهم بهذه السياط. إمامنا الصادق يقول: كي يتفقهوا في الدين، كي يتفقهوا في فقه آل محمد لا في فقه الشافعي وغير الشافعي، فلا حاجة لنا بالفقه المقارن ولا مجال لهذا القول من أن أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، ففقه أعداء أهل البيت ما هو بعلم، إنه جهل. الأئمة قالوا: من جمع علم الناس إلى علمه، ما تحدثوا عن الجهل، تحدثوا عن العلم. فأعلم الناس ليس من جمع جهل الآخرين وجعله مع علم آل محمد رأسا برأس، وإنما حديث إمامنا الصادق هنا حديث أئمتنا عن شيء من العلم بأيدي الآخرين، لا عن جهل وضلالة يخالف فيها محمد صلى الله عليه وآله ويخالف فيها منهجه الذي تركه، منهج الكتاب والعترة. وما كتبه في كتابه العدة في الأصول مجاراة لما كتبه الشافعي في الرسالة، وما جاء في كتابه المبسوط مجاراة لكتاب الشافعي المبسوط أيضا الذي يعرف في زماننا بكتاب الأم، وقد عنونه ابن النديم بأنه المبسوط في الفهرست، ومر الحديث في هذا. وهكذا في قضية العقائد وتأصيل العقائد تأثرا بطريقة الأشاعرة والمعتزلة، منهجية جديدة في تراث متشعب كانت سببا لاستمرارية تأثير الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا. قوة مرجعيته، نبوغه وذكاؤه مع تفرده في الساحة العلمية آنذاك، مع المنهجية الجديدة، طول فترة مرجعيته، تأسيسه لحوزة جديدة مستقلة تابعة له وفقا لذوقه ومنهجيته، تراثه الضخم في مختلف الاختصاصات. لا تقف القضية عند هذا الحد، هناك قضية بالغة الأهمية أثرت تأثيرا كبيرا في استمرار تأثير مرجعية الشيخ الطوسي. المرجعية بالوراثة بدأت من شيخنا الطوسي، فقد ورث المرجعية لولده الحسن. انتقلت المرجعية بعد وفاة شيخنا الطوسي سنة 460 للهجرة لولده الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي. أتدرون كم استمرت مرجعيته؟ بقي أكثر من 55 سنة مرجعا للشيعة. من هو؟ ابن الشيخ الطوسي الذي صار مرجعا بعد وفاة أبيه بشكل مباشر، فأخذ مكان أبيه في الزعامة الشيعية وفي الزعامة الدينية وفي الزعامة العلمية، والتتبع بدقة لأحوال ابن الشيخ الطوسي يوصلنا إلى أنه لم يكن بذاك النبوغ وبذاك الذكاء الذي كان عليه والده. لذا اضطر العلماء لأجل تلميع صورته أن نسبوا إليه كتابا من كتب أبيه. هناك كتاب من كتب الشيخ الطوسي هو كتاب الأمالي أو المجالس، هذا هو كتاب الأمالي أو كتاب المجالس لشيخنا الطوسي رحمة الله عليه. هذا الكتاب علماؤنا في حيرة من أمرهم، البعض منهم يقول هذا الكتاب للشيخ الطوسي وهو الصحيح، نفس الشيخ الطوسي واضح جدا فيه وهو صحيح، هو كتاب حديثي، كتاب الأمالي أو كتاب المجالس. وبعض من العلماء قالوا هذا الكتاب لولده لأنه ليس له من أثر. صحيح ذكروا أسماء لكتب في كتب التراجم ولكن لا أثر حقيقي لهذه الكتب، لا أثر ولا وجود لها. أنا أذكر مرة من المرات كنت أتصفح الإنترنت لشخصية من الشخصيات من أبناء المراجع، لا أريد أن أشير إلى أوصافه سيعرف، لا شأن لي به، إنما أتحدث عن ظاهرة، هو الآن ليس على قيد الحياة، لكنه هذا الموقع كان في أيام حياته، كنت أقرأ في نشاطاته العلمية. فماذا كتبوا في نشاطاته العلمية؟ لقد نوى سماحة كذا فلان الفلاني نوى أن يؤلف في الموضوع الفلاني، هذا أولا، وثانيا نوى أن يؤلف في الموضوع الفلاني، ثلاث نوايا ولا يوجد غير النوى، إنما الأعمال بالنيات. ابن الشيخ الطوسي نسبوا له الكتاب وليس الكتاب لابن الشيخ الطوسي، لذلك بعض العلماء تراجعوا فقالوا لا، هذا الكتاب حل وسط، نصف لأبيه ونصف له. وعلى هالرنة أطحين شناعم، لا أريد الخوض كثيرا في هذه القضية، لكن تلاحظون القضية العبثية واضحة. فبعض قالوا للشيخ الطوسي وهو فعلا للشيخ الطوسي، وبعض قالوا لولده، وبعض اختاروا حلا وسطا، لأن نفس الشيخ الطوسي واضح فلا يستطيعون أن ينكروا ذلك، والقرائن دالة على أن الكتاب للشيخ الطوسي، فقالوا مناصفة، نصف للشيخ الطوسي ونصف لولده، وأعطوه لقبا يحاولون أن يشعروا الآخرين بأنه أكثر من أبيه، أعظم من أبيه، وهذه الظاهرة موجودة إلى يومنا هذا. المرجع الفلاني المعروف، فتمهيدا لأمر ولده يشاع في الوسط العلمي الحوزوي فيما بين طلبة العلم له دقة أكثر من سماحة الوالد، دقة عميقة، ولا دقة ولا هم يحزنون، مثل ما لقبوا ابن الشيخ الطوسي لقبوه بالمفيد الثاني باعتبار أن لقب المفيد كان له جاذبية وتأثير عند الشيعة، وإن كان هذا اللقب الذي لقب الشيخ المفيد به هو عالم سني كان الشيخ المفيد يدرس عنده فلقبه بهذا اللقب،
ولكن كان لهذا اللقب، لا كما يقولون بأن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو الذي لقب الشيخ المفيد. هذه أكذوبة من الأكاذيب، فإن الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد من إمام زماننا كانت في آخر سني عمره قبل وفاته بسنة، فخاطبه بالشيخ المفيد لأن الناس يخاطبونه بهذا اللقب، فالشيخ المفيد لقب بهذا اللقب منذ صغره، بينما الرسائل التي وردت من الإمام الحجة كانت في آخر سنة من سني عمره قبل وفاته بسنة أو سنة وأشهر وصلت الرسائل. فاللقب أساسا جاء من أحد المخالفين لأهل البيت، ممن كان الشيخ المفيد يدرس عنده أو أراد أن يدرس عنده، والقضية موجودة مفصلة في كتب التراجم، ولكن هذا من التحريف في شؤون العلماء ومن الكذب وقلب الحقائق. فحين نراجع بعض كتب الرجال نجد أنهم يقولون بأن الإمام الحجة صلوات الله عليه هو الذي لقب الشيخ المفيد بهذا اللقب، وتلك كذبة صريحة واضحة. وإلا أبسط مراجعة لتأريخ الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد حينئذ يتضح الكذب جليا واضحا في كتب علمائنا الرجاليين الذين ثبتوا هذه القضية. ولربما ما قصدوا الكذب، ولكنه الجهل وعدم التدقيق الظاهرة الواضحة في كثير من كتب علمائنا، والتي ستتجلى لكم عبر حلقات هذا البرنامج. فلقبوه بالمفيد الثاني، هذا كتاب بين يدي لمرجع من المراجع المعاصرين الشيخ جعفر سبحاني. الكتاب تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره، نشر مؤسسة الإمام الصادق، الطبعة الثانية 1429 هجري قمري، مكتبة التوحيد إيران قم ساحة الشهداء، صفحة 297، كما قلت تأريخ الفقه الإسلامي وأدواره، صفحة 297 رقم 2، أبو علي الطوسي يعني الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي، ما يلقب بالمفيد الثاني. ماذا قال؟ وكان من كبار العلماء فقيها محدثا راوية للأخبار. هذه الكليشة تقال للجميع. وأثنى عليه ابن حجر، ابن حجر من علماء المخالفين وكتابه معروف لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة، وأثنى عليه ابن حجر وقال، الكلام هنا ينقله عن لسان الميزان الشيخ جعفر سبحاني المرجع المعاصر، وأثنى عليه ابن حجر وقال الحسن ابن محمد كذا كذا، ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي رضي الله عنه، إلى أن يقول وهو في نفسه صدوق. يعني هنا ابن حجر بعد أن يشير إلى بعض أسماء المخالفين ممن كانت لهم علقة به وسمعوا منه، وهو في نفسه صدوق. من هو المفيد الثاني؟ الحسن ابن الشيخ الطوسي، وهو في نفسه صدوق. هنا يقول مات في حدود 500، التاريخ ليس صحيحا. إلى سنة 515 كان موجودا، وهناك قرائن واضحة موجودة في الكتب، لذلك قلت بأن مرجعيته استمرت أكثر من 55 سنة. إلى 515 كان موجودا، لم يضبط تأريخ وفاته، لكن أكيدا إلى 515 كان موجودا. وهو في نفسه صدوق، مات في حدود 500 هجري، كان متدينا، نقطة. انتهى ما نقله شيخنا شيخ جعفر سبحاني المرجع المعاصر، كان متدينا، نقطة. ووضع رقم 2 في الحاشية لسان الميزان الجزء الثاني الترجمة 1046، هذا هو لسان الميزان. قطعا الطبعات مختلفة، لسان الميزان اعتنى به الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، وهذا الجزء الثالث صفحة 112 ورقم الترجمة هنا 2386. هذه طبعة غير الطبعة التي أشار إليها الشيخ جعفر سبحاني، وربما يوجد الخطأ هنا أصلا في الحواشي، فمثل هذا كثير من الحواشي التي تكتب فيها أرقام الأجزاء والصفحات، حين أعود فأراجع أجدها خاطئة وليست صحيحة. هذه ظاهرة منتشرة في الكتب، ولكن طبعات كثيرة. بحسب الطبعة التي عندي هذا هو الجزء الثالث صفحة 112 رقم الترجمة 2386، وهو في نفسه صدوق، إلى أن قال وكان متدينا. لكن للحديث تتم، الشيخ جعفر سبحاني قطعها كما مر علينا يوم أمس في رجال السيد بحر العلوم، هذا الجزء الثالث في صفحة 228 صفحة 229 فوائد الرجالية للسيد مهدي بحر العلوم، حين نقل كلاما عن الشيخ الطبرسي في مقدمة مجمع البيان، وهو يمدح تفسير التبيان للشيخ الطوسي، وصل إلى نهاية المديح وقطع الكلام. وهذا يعطي صورة أن الشيخ الطبرسي لا يحمل انتقادا للتبيان، بينما تتمة الحديث تشير إلى انتقاد الشيخ الطبرسي لتفسير التبيان، مع أنه نقل الكثير منه وتأثر به. قد يكون الأمر هنا بحسن نية من قبل السيد بحر العلوم، ولكن هذا الأمر يعتبر خللا في الأمانة العلمية، وخللا حتى في الأمانة الدينية، لأننا نتحدث عن كتب في العلم الديني. حينما يأتي المبتدئون أو عامة الشيعة ويقرؤون هذا المديح الذي ينقله السيد بحر العلوم عن الطبرسي، تصبح هذه مسلمة من المسلمات، كما مر قبل قليل كيف أنهم في كتبنا الرجالية علماؤنا يقولون بأن الإمام الحجة هو الذي لقب الشيخ المفيد بالمفيد، وتلك كذبة صريحة واضحة، فاللقب من عالم سني مخالف لأهل البيت لقب به الشيخ المفيد. هنا شيخنا جعفر سبحاني كان متدينا، وضع نقطة وأشار إلى المصدر والكلام مستمر. وكان متدينا ابن حجر يصف ابن الشيخ الطوسي كان متدينا. لماذا؟ وكان متدينا كافا عن السب، يعني عن سب أعداء أهل البيت. هذا هو كلام ابن حجر، وكان متدينا كافا عن السب، لذلك مدحوه. فهو استمرار لمنهج أبيه، لمنهج الشيخ الطوسي، مع أن الشيخ الطوسي لم يقولوا عنه بأنه كان كافا عن السب، حين ترجموا له قالوا بأنه كان يشنع وكان ينقص من السلف، ولذلك وصفوه بأنه رافضي، وقالوا عنه بأنه من الأذكياء وليس من الأزكياء. وهذه القضية واضحة في كتب الشيخ الطوسي. أنا ما قلت بأن الشيخ الطوسي صار شافعيا، قلت بأن الشيخ الطوسي عالم شيعي لكنه تأثر بفكر الشافعي وبالفكر المخالف لأهل البيت. ولكن هذا اللون من الكلام، مع أن ابن الشيخ الطوسي كان في النجف لم يكن في بغداد، ولم تكن له تلك المشاكل السياسية، لكنه كما مدحه ابن حجر بأنه كاف عن السب. القضية ليست في السب، هذه القضية ملازمة لمسألة أخرى. ليس المشكلة هنا أن ابن الشيخ الطوسي كان يسب أعداء أهل البيت أو لا، كان يلعنهم أو لا، وهل هناك فارق بين اللعن والسب، وهذه الدوامة المعروفة. مشكلتي ليس مع هذا الكلام، لكن هذا الكلام هو قرينة يلازم سلوكا معينا، يلازم انحرافا باتجاه أعداء أهل البيت. هذه القضية التي نحن لمسناها وعايشناها في جو المؤسسة الدينية، إن كان في الوقت الحاضر أو في الأزمنة الماضية. فهذا الشبن من ذاك الأسد على نفس المنهج، ولذلك المخالفون يمتدحونه. حين يمتدح المخالفون مرجعا من مراجع الشيعة، فهناك علامات استفهام كثيرة ستكون. وهذا مصداق من مصاديق التحريف في كتب علمائنا ومراجعنا، مصداق واضح. ابن حجر هكذا قال وكان متدينا كافا عن السب، فحينما تأتي وتقول وكان متدينا وتضع نقطة وتنقل رأي ابن حجر بهذه الصيغة، حتى لو كان بحسن نية لأجل الوحدة الإسلامية كما يقولون، لأي نية كان، لكن من الجهة العلمية هذه خيانة، ومن الجهة الدينية هذه خيانة مع حسن النية. نحن في مجال بحث علمي ديني، في البحث العلمي الديني لابد من مراعاة الأمانة العلمية في النقل والأمانة الدينية أيضا، لأن الخيانة في الأمانة العلمية ستؤدي إلى انحراف الفكر الديني. فهذا اللون من التصرف وهذا اللون من الأساليب في النقل والبحث، وهو كثير جدا، أواجهه دائما. لا أبالغ إذا قلت كلما فتحت كتب علمائنا إنني أواجه هذه القضية. في أي اتجاه؟ ليس في اتجاهات المعاملات، في اتجاهات الولاية والبراءة حين يصل الحديث إلى آل محمد. لا أدري لماذا تنقلب الأمور، ولا أدري حينما يكون الحديث عن العالم الفلاني الذي نقل إلينا ما نقل من الفكر المخالف، هنا يأتي الكلام ويأتي الحذف والقص، وهذه القضية واضحة جدا. آتيكم بمثال آخر على هذه القضية، مع أن الكلام في لسان الميزان واضح، وحتى في أعيان الشيعة. هذا هو كتاب أعيان الشيعة، طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت. أعيان الشيعة موسوعة في الرجال والتراجم، معروفة للسيد محسن الأمين العاملي، وهذا هو المجلد الخامس. المجلد الخامس صفحة 244، الشيخ المفيد أبو علي الحسن إلى آخره، ابن الشيخ الطوسي، في صفحة 245 وفي لسان الميزان، الكتاب الذي مر علينا قبل قليل لابن حجر العسقلاني، إلى أن يقول: وكان متدينا كافا عن السب. فهذه المعلومة موجودة في كتبنا نقلا عن لسان الميزان. على سبيل المثال، هذا هو أعيان الشيعة، وموجودة في المصدر الأصلي. فلماذا مرجعنا المعاصر شيخ جعفر سبحاني بتر هذا الكلام، قطع هذا الكلام؟ آتيكم بمثال، هذا هو تفسير البيان للسيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن، هذه الطبعة منشورات دار التوحيد 1979، هذه الطبعة في حياة السيد الخوئي رحمة الله عليه. إذا نذهب إلى صفحة 156، صفحة 156 والسيد الخوئي يتحدث عن الكسائي أحد القراء السبعة، قارئ القرآن أحد القراء السبعة الكسائي، وعالم اللغة والعربية، ينقل كلاما عمن عن كتاب من كتب المخالفين وهو معجم الأدباء لياقوت الحموي. كان الكسائي، هذا الكلام أين موجود؟ في معجم الأدباء لياقوت الحموي، وهو كتاب معروف. ينقل السيد الخوئي عن هذا المصدر ويذكر معجم الأدباء الجزء الخامس صفحة 185، كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بحرف باء نقاط، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا. السيد الخوئي هنا أيضا قطع الكلام إذا رجعنا إلى المصدر الأصلي. هذا هو المصدر الأصلي، معجم الأدباء ياقوت الحموي، تحقيق الدكتور إحسان عباس، وهذا الجزء الرابع، طبع دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، صفحة 1739، كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، كان يديم شرب النبيذ ويجاهر بنقاط، سيد الخوي حذفها، ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا. لماذا حذف السيد الخوئي هذا الكلام؟ لا تدري. أليس هذا من الخيانة العلمية؟ السيد الخوئي في أي مقام؟ في مقام تضعيف القراءات، وهو ينقل ما جاء في الكتب، في كتب المخالفين عن القراء. لماذا حين وصل الكلام إلى الكسائي حذفه ووضع نقاطا، لماذا؟ أليس هذا خيانة علمية؟ لو كان السيد الخوئي وصل إلى هذا المكان ووضع نقاطا وترك، هو وضع نقاطا وأكمل، أكمل المديح، يعني أخفى الذم وأخرج المديح. لماذا؟ كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به نقاط، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا. هذا الكلام أولا ليس هو من السيد الخوئي ولا من كتاب شيعي، هم نفسهم المخالفون يعرفون صاحبهم وقارئهم وهم يتكلمون عنه. كان يديم شرب النبيذ ويجاهر مجاهرة باتخاذ الغلمان الروقة. هذا الكلام نفسه موجود في كتاب آخر من كتب القوم وموجود في كتب أخرى. هذا الكلام موجود في كتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي، المكتبة العصرية، المكتبة العصرية بيروت لبنان، صيدا وبيروت لبنان. وهذا هو الجزء الثاني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، هذا الجزء الثاني من بغية الوعاة، صفحة 137، رقم الترجمة 1701. هو يقول: كان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالما بالعربية قارئا صدوقا، إلا أنه كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان. وقد قرأت هذا الكلام في نسخة من نفس هذا الكتاب فيما سلف من سنين العمر، نسخة من هذا الكتاب كانت عندي في مكتبتي في مدينة قم المقدسة، نسخة من هذا الكتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، كانت في جزء واحد كبير، طبعة قديمة، كان مكتوب هنا: إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه. يعني يبدو أن جلال الدين السيوطي أو الآخرين ما كانوا يأخذون عليه هذه المؤاخذة، لا شيء فيها، إلا أن الناس كانوا يأخذون عليه أنه كان يديم شرب النبيذ، يعني مدمن، ويأتي الغلمان. كان يديم شرب النبيذ ويأتي الغلمان. هذا الكلام موجود في كتبهم، هذا بغية الوعاة وهو كتاب معروف، وهذا معجم الأدباء وهو كتاب معروف. هذه كتبهم، هم يتحدثون عن الكسائي بهذه اللغة، لا هذه الكتب شيعية. هل جلال الدين السيوطي المرجع السني المعروف والمحدث السني المعروف، هل هو شيعي؟ أم هل أن ياقوت الحموي كان شيعيا؟ هذه كتب لمخالفي أهل البيت، وهم يتحدثون عن شخصياتهم وعن رموزهم وعلمائهم. لماذا السيد الخوئي تأخذه الغيرة والحرقة على هؤلاء أكثر من هناك؟ عندنا مثل في اللهجة العراقية يقولون: المرقى أحر من الجدر، يعني أن الحرارة في المرق أعلى من الحرارة في القدر، مع أن النار تلامس القدرة بشكل مباشر والمرق موجود داخل القدر، لكن حين تمسك بالقدر تستطيع أن تمسك به، لكن لا تستطيع أن تضع يدك في المرق وهو يغلي. فالسيد الخوئي هنا وضع نقاط، هذا الوضع وهذا متكرر، أنا لا أتحدث عن حالة واحدة، والله هذه الظاهرة أنا أواجهها بالمئات والمئات. ألا تضيع الحقائق هكذا؟ فهنا حقيقة تحذف، وهنا حقيقة تحذف، وهنا حقيقة تحذف، وأنا هنا لست بصدد تسليط الضوء على هذه المسألة، لو كنت بصدد تسليط الضوء على حذف الحقائق الموجود في كتب علمائنا ومراجعنا، والله لأريتكم العجب العجاب. ولكن الكلام يجر الكلام، وهذا يأتي أثناء الحديث، هذه أشياء على الماشي. ربما البعض لم يفهم التعابير التي جاءت في معجم الأدباء بخصوص الكسائي. أشرح الكلمات: كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه. ما المراد من الرهق؟ ارجعوا إلى كتب اللغة، إلى كتب اللغة التي ألفها المخالفون لأهل البيت، ارجعوا إلى كتب اللغة. ما هو الرهق؟ الرهق السفاهة، الرهق العربدة، الرهق الخفة، الرهق الحماقة، الرهق النوك وهو الحمق الشديد. وامرأة رهقة هي القحبة في لغة العرب، المرأة الفاجرة. بتعبيرنا العراقي يعني هتلي. كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه، هذا هو الموجود في كتب اللغة. راجعوا لسان العرب، راجعوا الصحاح، راجعوا القواميس. على رهق فيه، كان يديم شرب النبي الخمر بقرينة الغلمان الروقة، ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة. من هم الغلمان الروقة؟ الغلمان الروقة هذا وصف للغلمان أصحاب البشرة البيضاء البضة الذين هم في غاية الحسن، يقال لهم غلمان روقة، يقال غلمان روقة وغلام روقة. الغلام الروقة هو الغلام الممتلئ البض البشرة الحسن الوجه. فهذا هو الكسائي، يديم شرب النبي ويجاهر باتخاذ الغلمان الروقة، إلا أنه كان ضابطا قارئا عالما بالعربية صدوقا صلى الله عليه وآله. هو هذا الكسائي. أنا لا شأن لي بالكسائي هنا، شأني مع سيدنا الخوئي قدس سره. لماذا يحذف هذا الكلام ويترك نقاطا؟ فيحذف الكلام الذي يظهر حقيقة هذه الشخصية، ثم يأتينا بالكلام الذي يمدح هذه الشخصية. القضية التي هي أسوأ من ذلك، هذه الطبعة بعد وفاة السيد الخوئي، هذه الطبعة نفس الكتاب البيان، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي. لنرى ماذا فعلت المؤسسة. مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ماذا قالوا في المقدمة؟ ومؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق، مشوار طويل في التحقيق، قطعوا مشوارا طويلا الله يسعده، التي بدأت مرحلة المشوار الطويل في تحقيق وطبع ونشر ما جاءت به أنامله الشريفة وأفكاره المقدسة، إلى آخر الكلام. لنرى هذا التحقيق كيف يكون، نذهب إلى صفحة 141 في ترجمة الكسائي، هو نفس الكتاب. فماذا كتبوا؟
كان الكسائي أعلم الناس على رهق فيه كان يديم شرب النبيذ. هنا جاء التحريف ويجاهر به، حذف النقاط وأضاف ضمير الهاء إلى حرف الجر الباء. هذا هو التحقيق، تحقيق أصل، هذا تحقيق في اللهجة العراقية إذا شيء أصلي أبو النعلشة يقولون، هذا تحقيق أبو النعلشة. لأنه السيد الخوئي قال ويجاهر بنقاط، فالنقاط تشير إلى كلام محذوف. مؤسسة آثار الإمام الخوئي، إذن كيف نثق ببقية الكتب؟ وهم أشاروا إلى نفس المصدر، ما راجعوا المصدر، لا تحقيق ولا هم يحزنون. ما يقال تحقيق ومحقق، والله لا هو تحقيق ولا هو تدقيق، ولكن لمن المشتكى؟ هذا هو الواقع. صحيح هذه أمثلة صغيرة، ولكن ثقوا، هذه تتكرر بالمئات، وحين تتكرر بالمئات ستتكرر بالآلاف وستغيب الحقائق. هنا كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به، فحين نرجع إلى الأصل يجاهر بأي شيء؟ باتخاذ الغلمان الروقة. مؤسسة التحقيق ماذا حققت لنا؟ حذفت النقاط وجاءت بضمير من عندها وضعته ملتصقا بحرف الباء، فصار الكلام كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به. هؤلاء الطلبة أو عامة الشيعة يعتبرون كتب العلماء مقدسة، فيقرؤونها فيفهمونها بهذه الصيغة. أليست هذه خيانة علمية وخيانة دينية في نفس الوقت؟ من الذي بدأها؟ بدأها السيد الخوئي. صحيح السيد الخوئي وضع نقاطا يشير إلى أن كلاما محذوفا، لكن الجماعة حذفوا النقاط وحرفوا الكلام وأضافوا ضمير من عندهم وغيروا الكلام بالمرة، فصار معنى الكلام كان يديم شرب النبيذ ويجاهر به، يجاهر بشرب النبيذ. سيخرج لي معمم أثول ويقول السيد الخوئي من باب التقدس في القضايا العلمية، لا يوجد تقدس في العلم وفي بيان الحقائق الدينية، لا يوجد تقدس في قضايا بسيطة، في قضية المشورة في الزواج ماذا يقول الفقهاء؟ ماذا تقول الشريعة؟ في هذه الحالة يجوز كشف المستور، حينما يأتي شخص ويستشيرني هل أزوج ابنتي لفلان أو هل أتزوج من آل فلان، وكنت أعلم بأشياء مستورة لا يجوز كشفها في الحالات الاعتيادية، لكن في هذه الحالة يجوز كشف المستور كي تكون صادقا في النصيحة وفي المشورة مع هذا الذي جاءك يستشيرك، لأن المستشار مؤتمن. القاعدة هي هذه، المستشار مؤتمن، وهذه قضايا محدودة، فما بالكم بقضايا تخص دين الله وتخص العلم الذي يرتبط بدين الله؟ لا معنى للتقدس، هذه سخافة. هذا الكلام يقال بسبب مرض الصنمية، لا معنى للتقدس في البحث العلمي، ولا معنى لوضع الهالات الكاذبة حول البحوث العلمية الخاطئة المشحونة بالفكر المخالف لأهل البيت، لا معنى لكل ذلك. ثم أقول يا جماعة، إذا كان التقدس هكذا، أنتم كاتلين نفسكم على التقدس، نحن ماذا فعلنا؟ نحن قلنا نقوا كتب أهل البيت من حديث المخالفين، فرمتونا فرما، أين التقدس؟ إذا كان التقدس مع هذا الفرخش الكسائي، فأين هذا التقدس مع أشياء أهل البيت؟ أي تقدس هذا؟ هذا حذف للحقائق، والقضية
لا تقف عند هذا الحد. إذا نذهب إلى موطن آخر، كما قلت قبل قليل، القضايا التي تخص البراءة والولاية، أنا لا أذهب إلى هذه الطبعة الصادرة من مؤسسة آثار الإمام الخوئي، المؤسسة المحققة المدققة المزورة المحرفة، أذهب إلى نفس النسخة التي طبعت أيام السيد الخوئي وتحت نظره. في نفس النسخة، إذا أذهب إلى صفحة 551 التعليق 13، السيد الخوئي هنا في تعليقاته وفي المتن يذكر روايات البخاري كاملة، يذكر أحاديث المخالفين وأحاديث كثيرة للمخالفين موجودة في هذا الكتاب، يذكرها كاملة، يذكر محاورة فيما بينه وبين يهودي، محاورة فيما بينه وبين وهابي، بالكامل يذكر كل شيء مفصلا، لكن حين وصل إلى هذا الحديث من أحاديث أهل البيت أيضا بتره، وضع نقاط وتركه، مع أن ذكر الحديث له مدخلية في الموضوع الذي يتحدث عنه السيد الخوئي. وروى محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر نقاط، وأشار إلى المصدر أصول الكافي كذا كذا إلى آخره. لماذا بقيت الأحاديث المنقولة عن المخالفين تنقل كاملة؟ وهذا الحديث المهم الذي له مدخلية واضحة في الموضوع الذي تحدث عنه السيد الخوئي. أقرأ الحديث كاملا عليكم. لماذا يبتر مثل هذا الحديث؟ هل هو تقدس أيضا؟ إذا كان بتر الكلام عن الكسائي هو من التقدس، وأي تقدس هذا؟ لماذا يبتر هذا الحديث؟ أنا أقرأ عليكم الحديث كاملا. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام، يعني الإمام الجواد، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، اختلاف الشيعة في اعتقادهم بالأئمة، في مراتب ومنازل ومقامات الأئمة، فقال: يا محمد، يعني محمد بن سنان، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق أو محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. هذا هو تمام الحديث الذي جاء في الكافي الشريف. لماذا السيد الخوئي يبتر الحديث ويترك نقاطا؟ سؤال لابد أن يجيب السيد الخوئي عليه. لماذا البتر هنا؟ لماذا البتر هناك؟ لماذا روايات البخاري تأتي كاملة؟ لماذا أحاديث القوم والمخالفين تأتي كاملة؟ لماذا هذا الحديث المهم يأتي مبتورا؟ القضية لا تقف عند هذا الحد. قطعا نفس الكلام موجود في الطبعة، طبعة مؤسسة آثار الإمام الخوئي، نفس الشيء، نفس القضية، نفس الكلام، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر نقاط إلى آخره، نفس الشيء موجود في هذه الطبعة. هذا هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه. قضية البتر لا تقف عند كلام يكتب في الكتب، هناك البتر في التثقيف. هذه الرواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه تبتر بترا فظيعا. هذه الرواية تبتر بترا فظيعا، فقط هذه الكلمات تذكر على المنابر أو تذكر في الفضائيات وحتى في الكتب، فيحصل شعور عند الشيعي عند المتلقي بأن جميع مراجع الشيعة يوصفون بهذا الوصف، وهي خيانة كبيرة لحديث الإمام الصادق وحديث الإمام العسكري، خيانة كبيرة جدا. هكذا ينقل الحديث: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا، يسبقها مديح للعلماء ويتبعها مديح للعلماء وكرامات لا سند لها، أحاديث أهل البيت تطالب بالأسانيد ويؤتى بكرامات للعلماء لا سند لها، لا أصل ولا فصل. أي إيحاء يصل إلى المتلقي بأن جميع العلماء يوصفون بهذا الوصف؟ ووالله هذا كذب على الإمام الصادق. الإمام الصادق يستمر في حديثه: وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. يعني هذه الأوصاف: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، هؤلاء هم القلة من مراجع التقليد، القلة من فقهاء الشيعة. الإمام هكذا يقول: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. البعض القلة، بينما يتحدث عن الأكثرية. من هم الأكثرية؟ الأكثرية من مراجع التقليد ومن الفقهاء بحسب حديث الإمام الصادق، وإمامنا العسكري يحدثنا بهذا في تفسيره الشريف صفحة 274، تفسير إمامنا الحسن العسكري ذوي القربى، الطبعة الأولى، المطبعة روح الأمين، قم المقدسة إيران. هذه الطبعة بتحقيق الشيخ محمد الصالحي الأندمشكي. يتحدث عن الجمع الكبير من العلماء والفقهاء والمراجع يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، بعض علومنا الصحيحة، إلى أن يقول: ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه. سآتي على هذه الرواية بكاملها إن شاء الله تعالى في الحلقات المستقبلية من حلقات هذا البرنامج. هناك نصان مهمان جدا في غاية الأهمية، الشيعي من دونهما سيبقى في متاهة، والله سيبقى في متاهة، وهذان النصان مغيبان عن ساحة الثقافة الشيعية. النص الأول هو هذا، سأتناول الرواية بكل تفاصيلها، لا وقت عندي لقراءتها بشكل كامل، وإنني أحب أن أقرأ هذه الرواية يوميا على مسامعكم. هناك نصان، هذا النص رواية إمامنا الصادق في تفسير الإمام العسكري، وهي رواية طويلة، والنص الثاني رسالة إسحاق ابن يعقوب، توقيع إسحاق ابن يعقوب، الرسالة التي أرسلها إمام زماننا إلى إسحاق ابن يعقوب. توقيع إسحاق ابن يعقوب هو نص في غاية الأهمية. سأتناول هذين النصين وسأقتلهما شرحا لكم، أقتلهما قتلا بالشرح والبيان والتفصيل. أعود إلى هذه الرواية. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم ماذا يفعلون؟ ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم. هؤلاء هم الذين يقول عنهم إمامنا الصادق: وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هؤلاء أضر. ويبين الإمام: فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال. من هم؟ شمر وشبث وحجار ابن أبجر وعمر ابن سعد وسنان وفلان وفلان، فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم، وهؤلاء علماء السوء الناصبون حقيقة. هؤلاء الذين تعلموا بعض علومنا الصحيحة ثم أضافوا إليها من أكاذيب المخالفين، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون. هم ليسوا حقيقة، هم ليسوا بموالين لنا، ولكنهم يشبهون على الناس، المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هذه الرواية لماذا تبتر؟ لماذا يبترون هذه الرواية؟ لا أدري. مثل ما تبتر هذه الحقائق، لذلك أعيد وأكرر بأن هذه النتيجة التي ذكرتها لكم في الحلقات الماضية من أنني أتعامل مع حديث أهل البيت أن الأصل فيه الصحة، ولكن إذا طرأ طارئ يكون الحديث موضعا للبحث والنقاش. أما ما ينقله العلماء كتبيا أو شفهيا بالنسبة لي بحسب التجربة الطويلة هو في موطن الشك، في موطن الشك من جهتين. الجهة الأولى من جهة الأمانة العلمية في النقل، ولاحظتم الشواهد أمامكم، ووالله يواجهني هذا دائما، لا أبالغ إذا قلت يوميا، لذلك عودتكم دائما أني أعود إلى المصادر الأصلية، خصوصا إذا كنت أقرأ في كتب علمائنا ومراجعنا الكبار، أعود إلى المصادر الأصلية فأجد هناك حذف، هناك أشياء محذوفة، هناك أشياء مضيعة. هذه القضية لمستها بيدي هاتين وبعيني هاتين وبذهني هذا، وبإمكاني أن آتي بعشرات وعشرات وعشرات الأمثلة. وفي كل الكتب الفقهية والأصولية والعقائدية والتفسيرية والرجالية، وأعتقد أنني جئتكم بأمثلة عديدة. لذلك يكون الشك عندي من جهة الأمانة في النقل، ومن جهة خلط الفكر المخالف بفكر أهل البيت، فيبقى كلامهم وفكرهم عندي مشكوكا حتى أتيقن من مصادره الأصلية من جهة النقل، وحتى أعرضه على حديث أهل البيت لأجد مدى القرب والابتعاد عن منطق أهل البيت، فهم أصحاب المنطق الرحماني، أما غيرهم أيا كان غيرهم منطقهم في الغالب شيطاني، أو هو قد خلط بين المنطق الرحماني والشيطاني. فمن أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن الناطق الذي ينطق عن الله هم فقط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد بن حنبل ولا غير هؤلاء ممن مر ذكرهم في توصيات شيخنا الوائلي رحمة الله عليه في كتابه تجاربي مع المنبر، وهو يوصي الخطباء في الرجوع إلى هؤلاء الأئمة الذين هم سدنة الدين وحماة الإسلام وفقهاء الأمة كما عبر عن ذلك، بعد الرجوع إلى الأئمة نرجع إلى أئمتنا ثم نعود إلى هؤلاء فنكرع كروعا في ثقافتهم وعلومهم بحسب وصية شيخنا الوائلي تلك الوصية الخائبة. نذهب إلى فاصل وأعود معكم لإتمام الحديث. فالعامل السادس هو المرجعية الوارثة أو المرجعية بالوراثة، هذا السبب السادس الذي أدى إلى استمرارية تأثير منهجية الشيخ الطوسي. فكما قلت انتقلت المرجعية إلى ولده الحسن الذي كان صدوقا في نفسه كما يقول ابن حجر، كان صدوقا في نفسه وكان متدينا كافا عن السب، مر هذا الكلام. أكثر من 55 سنة مرجعية ابن الشيخ الطوسي، ولذلك لم تبرز شخصية علمية إلى أكثر من قرن. أنت تصور أكثر من 55 سنة ابن الشيخ الطوسي هو المرجع، فهل يسمح لأي أحد أن يفتح فمه؟ القضية هي مثل الآن في أيامنا، مثل الأيام السابقة، مثل هذه العصور، في هذه المئة سنة، في المئة التي قبلها. اقرأوا تاريخ المرجعيات واقرأوا تاريخ الحوزات، فحينما تكون المرجعية لابن الشيخ الطوسي هذه الفترة الزمنية الطويلة، فهل يسمح لأحد أن يفتح فمه حينئذ؟ لذلك كان ذلك العصر الذي سمي بعصر الركود، بعصر الخمول. أنا لا أقول بأنه لا توجد شخصيات نوابغ في ذلك الوقت، لا، ولكن لا يوسع المجال لهم، ولكن هذه الحقيقة لا يشار إليها. يقال بأن الفقهاء بسبب تقديسهم للشيخ الطوسي هم ساروا على مسيرته، صحيح ساروا على مسيرته خوفا على مصالحهم، خوفا على ما يصلهم من الأموال، ما يصلهم من الأموال والرواتب من قبل المرجعية الموجودة ومن قبل المقلدين بعد ذلك. هناك كلمة للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، كلمة مهمة جدا، سآتي على ذكرها في الحلقات القادمة، سآتيكم بالمصدر والشخص الذي نقلها بالتفصيل، ولكن الكلمة هكذا تقول، الكلمة تقول، السيد كان يقول، يقول إن علماء السنة، علماء لا يصطدمون بالحكومات، لا يثيرون المشاكل مع الحكومات. لماذا؟ يقول لأن الأموال تأتيهم من الحكومات. يقول وأما علماء الشيعة لا يصطدمون بالناس خصوصا التجار، لا يصطدمون بهم. لماذا؟ لأن أموالهم تأتي من هناك، لذلك هناك محافظة على حالة من الصنمية وعلى حالة من التجهيل والتسطيح. بالله عليكم، هذه الرواية حينما تذكر مبتورة هكذا على المنابر وفي الكتب وفي الفضائيات، أليس هذا نوع من أنواع التجهيل؟ لماذا لا تذكر الحقائق كما يذكرها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ القضية هي القضية، الناس هم الناس، والأيام هي الأيام، والزمان هو الزمان. مرجعية أكثر من 55 سنة لشخصية هكذا يمدحها المخالفون لا تملك نبوغا علميا. في أجواء الطلبة، أجواء حوزاتنا، هذا الكلام لا يجرؤ أحد أن يقوله، أنا أقوله، ولكن طلبة الحوزات العلمية يعرفون حقائق ما أقول. هذا شائع بين الطلبة، يقولون ابن عالم نصف عالم سواء درس أم لم يدرس، ابن عالم نصف عالم، فإذا لبس العمامة فعالم، ابن عالم نصف عالم، إذا لبس العمامة فعالم، إذا كثرت أمواله صار مرجعا. هذا من الكلام الذي يتداول في الجلسات الخاصة لطلبة العلم، قطعا هذا الكلام لا يقولونه في الأجواء العامة، في جلساتهم الخاصة، في زوايا المدارس الدينية، فيما بينهم يقولون هذه الكلمة، وهذه الكلمة ناتجة عن خبرة في الواقع الاجتماعي، ناتجة عن خبرة وممارسة وملامسة للواقع الموجود في مؤسستنا الدينية. ابن عالم نصف عالم، لبس العمامة صار عالما، كثرت أمواله صار مرجعا. فسطرت حينئذ الألقاب والمديح والثناء. وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تجربتي في هذا الواقع، لأنني إذا أردت أن أتحدث عن تجربتي فحديثي طويل طويل جدا. فلا يتوقع مع هذه المرجعية الطويلة، المرجعية الوراثية، لا يتوقع أن أحدا يفتح فمه. بعد وفاة ابن الطوسي وبقيت الهالة موجودة، قطعا الذين جاءوا من بعده يتمسحون بنفس الطريقة التي مرت، لن يخرجوا عنها، لأن الغضب سيطالهم، إما الغضب من الذين بيدهم الأموال أو الغضب من جماهير الناس التي صنمت هذا الواقع. إلى أن خرج بعد قرن من الزمان وأكثر من قرن من الزمان، ارتفع صوت من الحلة، صوت ابن إدريس الحلي. فماذا فعلوا فيه؟ مزقوا شر ممزق، وإلى اليوم هو ممزق في الكتب، إلى يومك هذا ممزق. لا أريد الحديث هنا عن ابن إدريس الحلي، مع أن ابن إدريس قام بأمرين. الأمر الأول ضعف الكثير من أحاديث أهل البيت، ولربما كان يلوم على الشيخ الطوسي في هذه القضية. ابن إدريس ضعف أكثر من الشيخ الطوسي، ضعف الكثير والكثير من حديث أهل البيت، ولكنه فتح باب النقد والرد على الشيخ الطوسي. الآن إذا نرجع إلى كتب التراجم، وأمامي بعض كتب التراجم، إذا نرجع إلى كتب التراجم، وأنتم ارجعوا بأنفسكم إلى كتب التراجم التي ترجمت لمحمد ابن إدريس الحلي، فسترى له مدحا وذما. المدح أين؟ يمدحونه في جهة تضعيف أحاديث أهل البيت، يقولون عنه إلا أن الرجل كان عالما محققا مدققا فضعف أحاديث أهل البيت. هذه الجهة تمدح من ابن إدريس الحلي. الجهة التي تذم هو انتقاده للشيخ الطوسي. هذه القضية هي تعيش بيننا الآن. القضية هي تعيش بيننا. القطبيون حملة الفكر القطبي، لأنهم يمدحون المرجعية والمرجع الفلاني، هؤلاء يوضعون على الرأس، والذين يطالبون بتنقية ساحة الثقافة الشيعية من الفكر الناصبي ويوجهون انتقادا لهذا المرجع أو ذاك، وهو انتقاد حقيقي بالوثائق والأدلة، هؤلاء يصيرون منحرفين، غلاة، عملاء للماسونية، شخصيات مشبوهة، يخدمون المشروع الصهيوني، وكأن خدمة المشروع الصهيوني في الدفاع عن حديث أهل البيت. وأما أولئك المخلصون لسيد قطب ولأمثال سيد قطب وللكارعين في فكر الشافعي إلى آذانهم، أولئك هم المبجلون وهم المخلصون وهم الصديقون. وليس هذا مهما، لكن أقول الزمان هو الزمان. فارجعوا إلى تراجم ابن إدريس في كتب علمائنا، فعلماؤنا يمدحون ابن إدريس ويصفونه بالمحقق والمدقق والأصولي البارع والمجدد والمهذب حينما يتحدثون عن حملته على حديث أهل البيت، ولكن حين يتوجهون إلى قضية نقده للشيخ الطوسي يمزقون ابن إدريس شر ممزق، وقد شوهوا شخصيته إلى درجة. على سبيل المثال الآن، مثلا هذا الكتاب الذي بين يدي، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، الدار الإسلامية بيروت، الجزء السادس، الميرزا محمد باقر الموسوي الخونساري الأصفهاني، صفحة 254، رقم الترجمة 584. ماذا يعنونه؟ الحبر الكامل، المحقق العلامة، فخر الملة والدين، إلى آخره، أبو عبد الله محمد ابن إدريس. الحبر الكامل، المحقق العلامة، فخر الملة والدين. لكن حين تدخل ستجد ما تجد من الكلام. أخذ لكم على سبيل المثال، مثلا هذه قضية لا يمكن أن تخفى. كم عمر ابن إدريس حين مات؟ ارجعوا إلى كتب التراجم ماذا يقولون. قالوا بأنه لم يبلغ 25 سنة، يعني قبل 25 سنة توفي. والله كذب، هو أكبر من ذلك، لكن هذا القول شائع وموجود بين علمائنا، موجود في الكتب وهو مثبت هنا. ثم أنه مما اشتهر في هذه الأزمنة أنه قدس سره توفي شابا لم يبلغ 25 سنة. لماذا؟ يقولون إن الله بتر عمره لأنه انتقد الشيخ الطوسي. بعبارة أخرى، شيخ الطوسي شاور به، كما تقال في ألسنة عامة الشيعة. الشيخ الطوسي شاور به ومات قبل 25 سنة، وهذا كذب. هذه دعايات كذب، لم يكن هذا الكلام موجودا. هو توفي في سن أكبر من هذا، ولكن هذا هو الموجود في كتب العلماء، أنه قدس سره توفي شابا لم يبلغ 25 سنة. وربما يقولون أنه طاب ثراه. لماذا طاب ثراه؟ لإساءة الأدب في عبائره بالنسبة إلى شيخ الطائفة قدس سره. هو قدس سره وشيخ الطائفة قدس سره، وهو طاب ثرى ولكن بتر عمره. هذه أليس نفس الأضحوكة التي نضحك بها على أحاديث المخالفين؟ سيد عبد الحسين شرف الدين لما ذهب إلى زيارة حجر ابن عدي، هو ينقل هذه الحادثة، فسأل السادن، قال له: قبر من هذا؟ قال: هذا قبر سيدنا حجر ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه. قال: حجر من أهل العراق، ما الذي جاء به؟ قال: لقد جاء به سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقتل سيدنا حجر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فلماذا قتله؟ قال: لأنه كان على دين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فسيد عبد الحسين شرف الدين قال له: وأنت أيضا رضي الله عنك وأرضاك، ونحن أيضا رضي الله عنا وأرضانا. طاب ثراه، يعني ابن إدريس، لإساءة الأدب. إذن العلماء يسيئون الأدب، هذا هو نفسه الموجود في بداية الكتاب: الحبر الكامل المحقق العلامة فخر الملة والدين. إذن فخر الملة والدين يسيء الأدب. طاب ثراه، أنه طاب ثراه لإساءة الأدب في عبائره بالنسبة إلى شيخ الطائفة قدس سره، بتر عمره. فبتر عمر ابن إدريس وهو لم يبلغ 25. كذب كذب كذب. رجال آخر من علمائنا يقول بأنه صار عمره 35 سنة. يذكر السنوات، أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، الوقت يجري سريعا وعندي مطالب أخرى. آخر قال بأن عمره 35 سنة. قطعا في هذا كتاب آخر، في قصص أو قصص العلماء للميرزا محمد التنكابني، وهذه الطبعة طبعة دار المحجة البيضاء، ترجمة الشيخ مالك وهبي، في صفحة 452. ماذا يقول التنكابني؟ رقم الترجمة 116 في أحوال محمد ابن إدريس عليه الرحمة. يقول: أدرك ابن إدريس الاجتهاد وهو بعمر 25، يعني بعد ما مات، بحسب الرواية الأولى. بحسب الرواية الأولى مات قبل أن يبلغ 25. أدرك ابن إدريس الاجتهاد وهو بعمر 25، يعني بعد ما مات بحسب تلك الرواية. التنكابني يبدو أنه ذكر هذه القضية وثبتها لا لأجل ابن إدريس، لا لأجل عيني ابن إدريس، لأجله هو، لأنه بعدها هو ثبت شيء، وهذا كثير الوقوع، يعني أنه هناك من العلماء من يبلغ في هذه السن درجة الاجتهاد. وأضاف: وقد اشتغلت باستخراج المسائل، يعني هو صار مجتهدا في عمر 23، فهو يعني أفضل من ابن إدريس. هذه جابها وضعها بعد هذه الكلمة، فثبت تلك بهذه وثبت هذه بتلك. الرواية الثالثة وهي رواية ولده، ابنه أعرف به، ابنه قال توفي كذا كذا تفاصيل، يكون عمره 55 سنة بحسب رواية ولده. فتلاحظون يعني قضية تاريخية، قضية عمر. واحد ليس واحد، كثيرون يقولون قبل 25 بتر عمره شيخ الطوسي شوربي، آخر يقول 35، ولده يقول 55 سنة، وهذا هو القول الصحيح. هذا مثال بسيط لرجل فتح فمه منتقدا للشيخ الطوسي بعد أكثر من 100 سنة. أتدرون يعني متى يعني بعد قرن من الزمان حتى تفوه ابن إدريس، وتفوه وهو في أيام شبابه. توفي ابن إدريس سنة 598 بحسب رواية ولده، سنة 598 بعد أكثر من قرن تكلم ابن إدريس، وفي وقته لم يصغ إليه أحد، شوهوا سمعته وفعلوا به الأفاعيل وقالوا ما قالوا عنه. فالصنميون موجودون على طول الخط، والصنميون إن كانوا من العلماء أو من تلامذتهم أو من مقلديهم هم الذين حافظوا لنا على منهجية الشيخ الطوسي المباركة منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. وهكذا يحافظ على منهجية كل عالم من العلماء حتى وإن كانت هذه المنهجية مخالفة لأهل البيت، لأنهم جعلوا من العلماء حججا نصبوها فيما بينهم وبين الله دون الحجة، فصدقوهم في كل ما قالوا ودعوا الناس إليهم. إمامنا الصادق ينهانا عن ذلك، إياك إياك أن تنصب رجلا فيما بينك وبين الله دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إليه. نعم احترمه، نعم ادعو الناس إليه، ولكن حينما ينتقد وتوجه الانتقادات إليه انظر في هذه الانتقادات، انظر إلى الأدلة، تحقق بنفسك، تأكد من الأمور، فما هؤلاء بمعصومين. ولكن لأن الصنمية تصنع الأوهام كما قلت، فصنعت هذه الأوهام وأحيط بها علماؤنا. وقت البرنامج انتهى، ولكنني سأستمر في الحديث حتى أكمل كلامي في هذا الموضوع مع اعتذاري من الإطالة، لأنني إذا لم أكمل الحديث في هذه الحلقة الحديث سيجر ويفتح لي أبوابا في الحلقة القادمة. العامل الثامن أو السبب الثامن، هذا السبب السابع، وهو عدم وجود من اعترض، والذين اعترضوا فقد قمعوا كما قمع ابن إدريس. فمرجعية ولد الشيخ الطوسي استمرت أكثر من نصف قرن وهو يهيمن على الساحة الدينية الشيعية، من الذي يستطيع أن يفتح فمه حينئذ؟ واليوم هو كالأمس نفس القضية، والأيام هي الأيام والناس هم الناس. العامل الثامن هو الدعاية الكاذبة، هو تضخيم العلماء وإعطاء العلماء صورة مقدسة أكثر من الواقع. على سبيل المثال هذه كرامة ينقلها المحدث النوري، هذا هو الكتاب الذي بين يدي الجزء الأول، التبيان في تفسير القرآن، الذي كتب مقدمة تفسير التبيان الشيخ أغا أبو زرق الطهراني، من أعلام الشيعة المعروفين، من كبار علماء الشيعة في التراجم والفهارس والمؤلفات والرجال، معروف. كتب مقدمة لتفسير التبيان، نقل هذه الكرامة للشيخ الطوسي، نقلها عن المحدث النوري. المحدث النوري ذكرها في خاتمة المستدرك. أنا لم آتي بخاتمة المستدرك، وإلا هي موجودة في خاتمة المستدرك، لأن أغا أبو زرق الطهراني علق عليها تعليقا، والذي يهمني هو تعليق أغا أبو زرق الطهراني. المحدث النوري يذكر تفصيلا كيف عثر على هذه الحكاية، أين عثر عليها؟ وجدها مكتوبة على نسخة قديمة من كتاب النهاية، كتاب النهاية للشيخ الطوسي، رسالته العملية، النهاية في مجرد الفقه والفتوى، ويذكر التفصيل. ماذا تقول الحكاية؟ أن المشايخ الفقهاء، من فقهاء الشيعة، أن المشايخ الفقهاء من هم؟ الحسين ابن المظفر الحمداني القزويني، وعبد الجبار ابن علي المقرئ الرازي، والحسن ابن الحسين ابن بابويه، كانوا يتحادثون ببغداد ويتذاكرون كتاب النهاية أيام الشيخ الطوسي. هذا الكلام كانوا هؤلاء أيام الشيخ الطوسي من الفقهاء المعروفين، يتذاكرون كتاب النهاية وترتيب أبوابه وفصوله، فكان كل واحد منهم يعارض الشيخ الطوسي، عنده معارضة، ولكن هؤلاء أصواتهم ما ارتفعت، كيف أخمدت لا ندري. نقرأ الحكاية. فكان كل واحد منهم يعارض الشيخ، هذا في حياة الشيخ الطوسي، في مسائل، ويذكر أنه لا يخلو من خلل، يعني كتاب النهاية فيه خلل. ثم اتفق أنهم خرجوا لزيارة المشهد المقدس بالغري على صاحبه السلام، وكان ذلك على عهد الشيخ الطوسي، وكان يتخالج في صدورهم من ذلك ما يتخالج قبل ذلك، يعني هم معترضون على كتاب النهاية وعلى الشيخ الطوسي. فأجمع رأيهم على أن يصوموا ثلاثا ويغتسلوا ليلة الجمعة ويصلوا ويدعوا بحضرة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام على جوابه، يطلبون من الإمام الجواب، كلام فيه عجمة واضحة جدا، ويدعو بحضرة مولانا أمير المؤمنين على جوابه على أي حال، فلعله يتضح لهم ما اختلفوا فيه. فسنح لهم أمير المؤمنين في النوم، وقال أمير المؤمنين، قال لهؤلاء الفقهاء الذين كان عندهم شك في الشيخ الطوسي وإشكالات على كتاب النهاية الرسالة العملية، ماذا قال لهم أمير المؤمنين؟ لم يصنف مصنف في فقه آل محمد عليهم السلام كتابا أولى بأن يعتمد عليه ويتخذ قدوة ويرجع إليه أولى من كتاب النهاية. أمير المؤمنين يقول لهم في المنام هكذا، لم يصنف مصنف، يعني لم يؤلف مؤلف، في فقه آل محمد عليهم السلام كتابا أولى بأن يعتمد عليه ويتخذ قدوة ويرجع إليه أولى من كتاب النهاية التي كذا تنازعتم فيه، وإنما كان ذلك لأن مصنفه اعتمد فيه على خلوص النية لله. هذا كله كلام أمير المؤمنين، والتقرب والزلفى لديه، فلا ترتابوا في صحة ما ضمنه مصنفه، واعملوا به وأقيموا مسائله. فقد تعنى، يعني بذل الجهد في تهذيبه وترتيبه والتحري بالمسائل الصحيحة بجميع أطرافها. والله لا هذا كلام أمير المؤمنين ولا يشبه كلام أمير المؤمنين، هذا كلام أحد العلماء الذين هم ما هم عرب. العجمة واضحة في الكلام والتسطير واضح، كلام حوزوي ثقيل بعيد عن لسان أمير المؤمنين. ولنقل أنه نقله بالمضمون، نقل بأن هؤلاء نقلوا الكلام بالمضمون. خلاصة الكلام ما هي؟ أمير المؤمنين بهذا الكلام يوجب على هؤلاء الفقهاء بأن يتبعوا كتاب النهاية وأن يعملوا به، ويقول: لم يصنف مصنف في فقه آل محمد كتابا أولى بأن يعتمد عليه. لابد أيضا نحن أيضا أن نعتمد عليه، لابد أن الشيعة كلها تعتمد على هذا الكتاب إذا كان أمير المؤمنين يقول هذا الكلام. فلما قاموا من مضاجعهم أقبل كل واحد منهم على صاحبه فقال: رأيت الليلة رؤيا تدل على صحة النهاية والاعتماد على مصنفها، يعني على الطوسي. فأجمعوا على أن يكتب كل واحد منهم رؤياه على بياض قبل التلفظ، يعني يكتبون الرؤى قبل أن يحكوها. فتعارضت كذا الرؤيا لفظا ومعنى، وقاموا متفرقين مغتبطين بذلك، فدخلوا على شيخهم، هناك خلل في العبارات، فدخلوا على شيخهم أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه، فحين وقعت عينه عليهم قال لهم: لم تسكنوا إلى ما كنت أوقفتكم عليه في كتاب النهاية حتى سمعتم من لفظ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، يعني هو بادرهم وبدأهم، فتعجبوا من قوله وسألوه عما استقبلهم به من ذلك، فقال: سنح لي أمير المؤمنين عليه السلام كما سنح لكم، فأورد علي ما قاله لكم وحكى رؤياه على وجهها، وبهذا الكتاب يفتي الشيعة فقهاء آل محمد عليهم السلام والحمد لله وحده، إلى آخر ما ذكره المحدث النوري رحمة الله عليه. هذه الكرامة وهذه التفصيل الذي ذكره المحدث النوري. هذه القصة إلى أي شيء تشير؟ تشير إلى عصمة كتاب النهاية، إلى أهمية كتاب النهاية. أنا أولا دعني أوجه هذا السؤال: لماذا الشيخ الطوسي لم يعمل بما في كتابه وخالفه في كتبه الأخرى إذا كانت هذه الكرامة صحيحة؟ هذا أول سؤال. إذا كانت هذه الكرامة صحيحة فلماذا الشيخ الطوسي يخالف كتابه النهاية؟ ومر علينا مثال عملي، ألم أقرأ عليكم قول الشيخ الطوسي في كتابه النهاية بخصوص الشهادة الثالثة، وقال بأنه من جاء بها كان مخطئا في كتابه المبسوط الذي ألفه بعد النهاية؟ ماذا قال؟ إن من قالها في الأذان والإقامة لم يكن مأثوما لا يؤثم. فلماذا لم يعتمد على ما جاء في كتاب النهاية نفس الشيخ الطوسي إذا كان أمير المؤمنين هكذا قال عن هذا الكتاب؟ هو الشيخ الطوسي نفسه ما جاء في كتاب النهاية نقضه، نقضه في كتاب المبسوط، نقضه في كتاب الخلاف، خالفه في التهذيب والاستبصار. الشيخ الطوسي له كتب عديدة، هو نفسه نقض كتاب النهاية، أي كرامة هذه؟ هذا هو الكذب والتدليس. السؤال الثاني أسأل المحدث النوري: هل كان يعمل بكتاب النهاية وهو يورد لنا هذه الكرامة؟ لماذا لم يعمل المحدث النوري إذا كان معتقدا بهذه الكرامة؟ لماذا لم يعمل بكتاب النهاية؟ المحدث النوري إخباري معروف، والإخباريون يشكلون شديد الإشكالات على الشيخ الطوسي. ومن إشكالات الإخباريين على الشيخ الطوسي، وهو إشكال حقيقي دقيق، هو عدم دقته في نقل الحديث، وهذه سأتي على ذكرها. ليس دقيقا في نقل الحديث، وسأريكم في الحلقات القادمة مصادق على هذا حينما أنقل من كتب الطوسي وأرجع إلى المصدر الأصلي الذي نقل عنه الطوسي، فنجد خلافا فيما نقله الشيخ الطوسي. فليس من دقة في كتابي التهذيب والاستبصار، وهذا الأمر أنا وقفت عليه كثيرا جدا، وقفت عليه بنفسي. فلو كانت هذه الكرامة حقيقية، المحدث النوري لماذا لم يلتزم بها؟ أغا بزرق الطهراني هنا نقلها، فماذا يعلق؟ علق تعليقا طويلا إلى أن يقول: وأنت ترى أن هؤلاء المشايخ رضوان الله عليهم لما عسر عليهم فهم هذا الأمر وانغلقت في وجوههم أبواب الرجاء والأمل، لجأوا إلى مواجهة الإمام عليه السلام، ولم تكن مقدماتهم لذلك سوى بعض الآداب الشرعية المرعية من الصوم والوضوء والدعاء والرجاء، فلو علم هؤلاء بتقصير لهم أو شعروا بتخلفهم عن بعض أوامره لما جسروا على طلب مواجهته ومقابلته. وبهذا وغيره أعلمنا قدماؤنا رضوان الله عليهم أنهم كانوا في غاية الالتزام بالتكاليف الشرعية كبيرة وصغيرة، وفي غاية البعد عن كل دنية حتى المكروه والمباح، حتى المكروه والمباح علماؤنا يبتعدون عنه. ويقول: وهذه القضية وحدها كافية للتدليل على إخلاص شيخ الطائفة وصدق خدمته، وإن كان في غنى عن ذلك إلى آخر الكلام. أنا أقول للشيخ أغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه: أنت هل عملت برسالة النهاية؟ هو لم يعمل برسالة النهاية، الشيخ أغا بزرق الطهراني لم يعمل برسالة النهاية. أقول: إذا كانت النهاية بهذا المستوى، وهكذا قال عنها أمير المؤمنين، هؤلاء الفقهاء الذين ذكرت أسماؤهم، هؤلاء من الفقهاء المقلدة في زمان الشيخ الطوسي، ويبدو من هذه الحكاية، أنا هكذا أستنتج، أن هؤلاء كانوا يعترضون فأسكتوهم ورتبوا لهم هذه الكرامة، وإلا هذه الكرامة لا حقيقة لها. لماذا لم يعمل الشيخ الطوسي ويلتزم بكتابه؟ لماذا خالفه إذا كانت هذه القضية حقيقية؟ لماذا لم يلتزم بها المحدث النوري الذي رواها؟ لماذا لم يلتزم بها أغا بزرق الطهراني الذي ضخمها وكبرها؟ لماذا لم يلتزم العلماء الآخرون؟ أنا أسأل أغا بزرق الطهراني، أقول: رحمة الله عليك يا أغا بزرق الطهراني، هل عملت برسالة النهاية؟ هل عملت برأي الشيخ الطوسي في مسألة الخمس ودفن حق الإمام من الخمس الذي ذكره في رسالته النهاية؟ هل عملت بهذا الرأي؟ هل عمل العلماء الأعلام بهذا الرأي ودفنوا الخمس ولم يتصرفوا فيه؟ ولم يتصرفوا فيه، فإن الشيخ الطوسي قد ذكر ذلك في رسالته النهاية، بأن حق الإمام يدفن أو يترك أمانة ولا يجوز التصرف فيه. فإذا كانت رسالة النهاية بهذه المنزلة، لماذا لم يلتزم أغا بزرق الطهراني بهذه القضية؟ ولماذا لم يلتزم العلماء الآخرون؟ هكذا تصنع الكرامات، من دون أسانيد، من دون مصادر. كرامات أهل البيت يشكك فيها وتصنع هذه الأكاذيب، يناقشون أحاديث أهل البيت بالقلم والمسطرة، ويحثون مثل هذه الأكاذيب في أذهان الشيعة ليصنعوا من العلماء أصناما لا يجوز نقدهم ولا يجوز الرد عليهم، وهم أنفسهم يناقضون أنفسهم. الشيخ الطوسي هو بنفسه يناقض نفسه في كتبه وآرائه، كما قلت قبل قليل بأن الشيخ الطوسي ليس دقيقا في نقله للأحاديث. حينما أراجع كتاب التهذيب لا أعتمد على كتاب التهذيب، أراجع الأصول، المصادر إذا كانت متوفرة. كثير من الأحاديث في التهذيب موجودة في الكافي، لا أرجع إلى التهذيب، أرجع إلى الكافي. الكافي شديد الضبط، أما كتاب التهذيب هو من كتبنا من الأصول الأربعة، ولكن الشيخ الطوسي لم يكن دقيقا. قد لا تقبلون كلامي، أنا أنقل لكم كلام العلماء، أنقل لكم كلاما من عالم إخباري وكلاما من عالم أصولي. هذا هو أعيان الشيعة، المجلد التاسع، دار التعارف للمطبوعات. أنقل كلاما عن الشيخ يوسف البحراني، وهو من أبرز رموز المدرسة الإخبارية، وهو ما وقع للشيخ المذكور سيما في التهذيب. الشيخ المذكور يعني الشيخ الطوسي، سيما في التهذيب من السهو والغفلة والتحريف والنقصان في متون الأخبار وأسانيدها. وقلما يخلو خبر من علة من ذلك. هذا الكلام ينقله صاحب اللؤلؤة، صاحب اللؤلؤة هو الشيخ يوسف، ينقل عن بعض أساتذته ما قاله صاحب اللؤلؤة بعد أن ذكر كلام ذلك القائل بعض مشايخه المعاصرين، إلى أن يقول سيما في التهذيب من السهو والغفلة والتحريف والنقصان في متون الأخبار وأسانيدها، وقلما يخلو خبر من علة من ذلك، والذي يراجع يكتشف هذه الحقيقة. أنا أقول هذا لا اعتمادا على هذا الكلام، لا شأن لي بهذا الكلام، أنا لا أعتمد كلام العلماء، أنا أدقق الأمور بنفسي، هكذا علمتني الحياة العلمية، ولشكي فيما يقوله العلماء لا أعتمد على كلامهم. وهذا كلام عالم أصولي، كلام السيد محسن الأمين العاملي، هو صاحب الأعيان، يقول وإني شخصيا قد تثبتت كثيرا من أحاديث التهذيب وطابقتها مع متون أحاديث الكافي، فعثرت على جملة من الاختلاف في المتون بكلمة أو كلمتين، وعلى الأكثر لا تخل بالمعنى والمقصود. والذي يبدو، أنا أقول تخل بالمعنى والمقصود، هذا ترقيع بالنسبة لي لتجربة العلمية مع هذه الكتب، ولكن هذا ترقيع، ترقيع العلماء للعلماء، باعتبار أنه ذكر كلاما لعالم إخباري، وهذه الحساسية بين قول الإخباري وقول الأصولي، فلا يريد أن يقوي كلام الإخباري. والذي يبدو للمتتبع أن الشيخ الكليني كان أضبط في نقل متن الحديث وهو أسبق منه، فعند تعارض النصين مع اتحاد الرواية مسندا، حيث يبدو اتحادهما متنا، يكون الترجيح لا شك لمتن الكافي، إلى أن يقول وتلك ميزة للكافي على التهذيب بل الاستبصار لا يمكن لباحث أن ينكرها، عدم دقة في نقل الحديث. فهذه الكرامة أيضا هي عدم دقة في نقل الحديث للذين نقلوها. هذه أكاذيب كأكاذيب كرامة الزيارة التي لا سند لها. هم العلماء يطالبون بالأسانيد والمصادر، وأن الشيخ الطوسي وهو في جوار أمير المؤمنين كما تقول الكرامة ما كان يزور أمير المؤمنين، وهذه قضية حتى في زماننا هذا، هناك من المراجع من هو في جوار أمير المؤمنين ولا يزور أمير المؤمنين، ولربما تمر السنون والسنون الطوال ولم يزره إلا مرة أو مرتين، وهذه متكررة ليس فقط في هذا التاريخ، هذه من بقايا آثار الشيخ الطوسي، لا زال المنهج ماشيا. فتقول الكرامة بأن زوجته لامته: إني لا أراك تذهب إلى زيارة أمير المؤمنين، فقال: تعالي معي إلى السطح. فصعد إلى السطح فسلم على أمير المؤمنين وهو على سطح بيته، يعني نفس المسجد الطوسي، فسمعت زوجة الطوسي رد سلام أمير المؤمنين بأذنها. ما هو سند هذه الحكاية؟ لا سند له. أنا لا أستبعد ذلك، الأئمة عطاؤهم واسع، وشيعة أهل البيت إذا أخلصوا الأئمة أيضا يعطونهم على قدر أوعيتهم، وأنا لا أشك في إخلاص الشيخ الطوسي أبدا، لكنني أقول الشيخ الطوسي مثلما نفع التشيع جر الويلات على التشيع، قد لا يحاسب على ذلك، فهو لم يكن قاصدا المقصد السيء، ولكن الواقع العملي هو هذا، كمن يقتل شخصا خطأ بسكين لكن القتل قد وقع. الشيخ الطوسي ذهب، الذي يجب علينا نحن أن ننقي المنهج مما ألحقه الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي من فكر الشافعي ومن فكر غير الشافعي، مما ألحق بالساحة الثقافية الشيعية، هذه الحقيقة المرة التي أنادي بها منذ سنين طويلة هي جريمتي عند المؤسسة الدينية، والله ما عندي من جريمة إلا هذه الجريمة، جريمتي هي هذه، وكل ما تسمعونه وتقرؤونه عني قولوا بأني شيطان، ولكن جريمته هي هذه، أنني أدعو إلى تنقيح الثقافة الشيعية مما ألحق بها من الفكر المخالف، هذه هي جريمتي، وليس هناك من جريمة أخرى. قد يكون الشيطان ينطق على لساني كما يقولون، إلا أن نطق الشيطان هذا مدعوم بالوثائق والحقائق، فماذا أصنع لشيطاني وشيطاني يتكلم الصدق؟ إنه شيطان يتحدث بالحقائق والوثائق التي لا يستطيع الرحمانيون أن يواجهوا هذه الحقائق، إذا أرادوا أن يواجهوا هذه الحقائق يواجهونها بالشتيمة والاتهامات ولا شيء وراء ذلك، والحديث طويل طويل لا ينتهي عند هذا الحد، لكنني سأطوي حديثي هذا الذي عنونته: الصنمية تصنع الأوهام، الصنمية صانعة الأوهام، في يوم غد عنوان جديد. ملتقانا غدا نفس الموعد، بث مباشر ونفس الشاشة، القمر الفضائية، الصوت الشيعي المميز في عالم الإعلام الشيعي. أترككم في رعاية القمر، وأتوسل بأخت القمر للقمر، هذه ليلة ميلادها، أن يكون شفيعنا في هذه الليلة عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أن ينظر إلينا بلطفه وجوده ورحمته وكرامته صلوات الله وسلامه عليه. سلاما يا قمر، أسألكم الدعاء، في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعت نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار صيح يا حبيب مثل قيصر دعتني وخلف جدارك.